أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 26 إن شاء الله تبارك وتعالى مع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه. وموعدنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع غزوة تبوك. غزوة تبوك وتعرف بالعسرة، سماها الله والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. غزوة تبوك سطرتها سورة التوبة، وسورة التوبة من السور التي لها أكثر من اسم، فهي سورة التوبة وسورة براءة لأول كلمة فيها: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ولأنها فضحت المشركين، فضحت المنافقين، فسميت بسورة الفاضحة، فضحت المنافقين والذين انكشف أمرهم في غزوة تبوك. وبراءة من المشركين والتوبة للمؤمنين، لقد تاب الله على النبي والذين معه، لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا، لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا والذين اتبعوه في ساعة العسرة، تاب الله على النبي والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إن الله بهم لرؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهي التوبة وهي براءة وهي الفاضحة. والقرآن الكريم يعني قبل هذا سطر غزوة الأحزاب في سورة الأحزاب، وسطر أحداث غزوة بدر في سورة الأنفال، وإشارات في سورة آل عمران، وسطر أحداث غزوة أحد في سورة آل عمران، وأشار إلى توابع غزوة بني المصطلق في سورة المنافقون. فتعالوا بنا نتعرف على غزوة تبوك من بعد الغزوات والسرايا التي ذكرناها، والتي نعد بفضل الله قد مضينا قدما مع الغزوات، فنحن الآن اقتربنا من خط النهاية مع الغزوات، وسأسعد بهذا لتحقيق وعد كنت قد وعدت به سلفا، وسأكون أكثر سعادة إن شاء الله عندما أدخل في تفسير القرآن الكريم وأوفي بوعدي مع إخواني وأحبابي في أن يكون لنا مع القرآن الكريم وقفات وجولات وصولات بإذن رب الأرض والسماوات. غزوة تبوك، وتبوك اسم الموقعة وهو اسم مكان ومعروف في الأردن الآن، مكان معروف في الأردن التي هي جزء من الشام. الشام قديما كانت تعرف بهذا الاسم فقط، وما دونها من الأسماء يعني يعرف على مستوى أهل البلاد، فيقال بلاد الشام ومصر، يراد ببلاد الشام سوريا والأردن ولبنان وفلسطين. في ظل تقسيم سايكس بيكو تم تقسيم هذه البلاد، كل دولة مستقلة على حدة، صارت سوريا لها دولة، فلسطين، ثم الأردن ولبنان. ولم يمض كبير وقت حتى سيطر اليهود على جزء كبير من فلسطين، وآل أمر فلسطين إلى غزة والضفة، وفلسطين المحتلة من 48 والمحتلة من 67، وصارت القيادة الفلسطينية عميلة لليهود، ولم يتحرر من هذه العمالة سوى بعض العناصر الطيبة في غزة والتي يسلط عليهم خونة من داخل غزة ومن خارجها للقضاء على حركة حماس الإسلامية التي تقف أمام صلف اليهود. لبنان صار فيها، جنوب لبنان تبع حزب اللات وحسن نصر اللات، والويلات التي تأتي إلى لبنان في كل عام مرة أو مرتين وتتتابع عليها الويلات مع بعدها عن دين الله، يعني أمر يدركه الإنسان بالمشاهدة لمن يتابع الأخبار، لأن لبنان ومصر أكثر الدول التي تأثرت بالحضارة الغربية وبدأ بهما كتجربة لنشر الحضارة الغربية القذرة في بلاد العرب والمسلمين. والأردن فيها تبوك، وطبعا الأحوال في كل بلاد المسلمين لا تسر عدوا ولا حبيبا، ولا ممكن تسر العدو لأن العدو يخطط لهذا، فهي يمكن أن تسر العدو. على كل، لا أريد الاستطراد، لكن أردت أن أقول لك تبوك هذه منطقة معروفة في الأردن، والأردن ذكرت في حديث من علامات الساعة أيام الفتن والملاحم، وأنتم شرقي نهر الأردن وهم غربيهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فذكرت الأردن بهذا الاسم. وطبعا سوريا كانت تذكر بأسماء مناطق في السنة، كأن يقال دمشق، مدينة يقال لها دمشق، مدينة يقال لها الغوطة، الأعماق، دابق، دي أماكن للملاحم بين هذه الساعة التي نحن نعيش مقدماتها، نعيش مقدماتها. إذن تبوك جزء أصيل من بلاد العرب، والتي احتلها الرومان حينا من الزمان. يعني بلاد الشام كلها كانت تحت الاحتلال الروماني، كما احتلوا مصر أيضا وأذاقوا أقباط مصر ويلات من العذاب لاختلاف المذهب. المصريون أرثوذكس والرومان كاثوليك، وكلاهما يكفر الآخر. وهذا ليس غريبا، نحن عندنا كمسلمين سنة وشيعة، السنة بيكفروا الشيعة والشيعة بيكفروا السنة، فكذلك الأرثوذكس والكاثوليك. فكانوا يسومونهم سوء العذاب إلا أن يتعبدوا في دينهم على منهج الكاثوليك، وتسمى الكسلكة، جزء كبير من الديانة النصرانية. قديما كان يقال ملكانية ونسطورية ويعقوبية، في الحديث يقال كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت. مصر كانت كبيرة جدا أيضا قبل أن تؤكل أطرافها، وأخرها جزيرة تيران وصنافير. كانت الرومان محتلة هذه البلاد، بلاد الشام ومصر، ووصلت لغاية المنطقة التي كانت فيها غزوة مؤتة داخل حدود الجزيرة العربية، وهي الآن جزء من المملكة العربية السعودية في شمال السعودية، مؤتة وتيماء وضبة. ولما تمشي مرة مثلا تذهب حاجا أو معتمرا بالبر، أنت تمر على هذه المناطق في داخل الحدود السعودية، من بعد ما تترك حدود الأردن وخليج العقبة. إذن تبوك منطقة عربية، والشام من جزء من بلاد الشام، والروم احتلوا الشام. لماذا يحتل الروم بلاد الشام ويحتلون بلاد مصر؟ كما أن الفرس احتلوا بلاد العراق. وكأن التاريخ يعيد نفسه، يعني إمارتان أو إمبراطوريتان كبيرتان، الفرس والرومان. الفرس سيطروا على جزء كبير جدا من بلاد العرب، العراق وضواحيها من بلاد العرب، العراق وضواحيها. والرومان احتلوا الشام ومصر. وكان لا يمكن لأمثال هؤلاء الرومان اللي هم أوروبا الآن، يعني الرومان الاسم القديم لأوروبا، كان لا يمكن لأمثال هؤلاء أن يخرجوا من هذه البلاد إلا بقوة ضاربة. لابد من جهاد. الإسلام دعوة، حق، الحق لابد له من قوة، كان لابد من الجهاد. بدون جهاد أعداؤنا يأكلون، وبسياسة أكلت يوم أكل الثور الأبيض. طيب، هذه لفتة تاريخية عن تبوك، جغرافية أقصد. تبوك وفيها هذه الغزوة الكبيرة كانت في شهر رجب سنة 9 من الهجرة، يعني بعد فتح مكة بعشرة أشهر تقريبا. إن غزوة فتح مكة كانت غزوة فاصلة بين الحق والباطل، لم يبق بعدها مجال للريبة والظن في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عند العرب، ولذلك انقلب المجرى تماما ودخل الناس في دين الله أفواجا كما أشرنا إلى ذلك بعد فتح مكة، ومع إقبال الوفود بعد فتح مكة تعلن إسلامها وتبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خضعت الجزيرة العربية لدين الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، ويبدو ذلك واضحا من العدد الذي حضر في حجة الوداع في السنة 9 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه كانوا 100,000 أو يزيدون، كانوا 100,000 أو يزيدون، وقيل 120,000 حجوا حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. دخل الناس في دين الله أفواجا بفضل الله تعالى، انتهت المتاعب الداخلية داخل الجزيرة العربية، بدأ يشعر المسلمون بقدر من الأمن والراحة والتمكين، فتهيأوا لتعليم شرائع الله وبث دعوة الإسلام في ربوع الأرض، إلا أنه كانت هناك قوة تعرضت للمسلمين من غير مبرر، وهي قوة الرومان، أكبر قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض في ذلك الزمان، وكان الرومان يسيطرون على بقاع من الجزيرة العربية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل كتبه إلى كثير من المناطق كما أشرنا، فهناك في إرسال رسول أو سفير من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام حدث له تعرض، بحيث قتل سفير رسول الله عليه الصلاة والسلام الحارث ابن عمير الأزدي على يد شرحبيل ابن عمرو الغساني، حينما كان هذا السفير يحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى الشام، والمعروف أن الرسل لا تقتل ولا تسجن، ولذلك قتل الحارث بن عمير الأزدي على يد شرحبيل بن عمرو الغساني وهو يحمل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عظيم بصرة، استدعى من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل سرية زيد بن حارثة على رأس 3,000 من المسلمين التي اصطدمت بالرومان اصطداما عنيفا في غزوة مؤتة، وقد سبق ذكر أحداثها، 3,000 أمام 200,000، كانوا 100,000 من الرومان وأخذوا في طريقهم من العرب 100,000 أخرى فصاروا 200,000، وبالتالي لم تنجح هذه السرية في أخذ الثأر من أولئك الظالمين المتغطرسين، إلا أنها بفضل الله تعالى تركت أروع أثر في نفوس العرب قريبهم وبعيدهم، لأن 3000 علموا الرومان الأدب ولم يقتل منهم إلا نحو 12 رجلا، ونالوا من الرومان نيلا، ثم بتكتيك بارع من خالد بن الوليد استطاع أن ينسحب بجيش المسلمين دون أن يتابعه الرومان وأن يكروا عليه أو أن يقضوا على البقية، أن يقضوا على الجيش الإسلامي، وهو بهذا الكم يعني 3000 أمام 200,000. فإن كان ظاهر المعركة هزيمة لكن في حقيقتها كانت نصرا، ولما قوبل هؤلاء من الصبيان في المدينة جاء الفرارون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل الكرارون. مضت غزوة مؤتة والتي سميت بغزوة لعظمها ولم يكن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وحين انتهت غزوة مؤتة لم يكن قيصر ليصرف نظره عما كان لمعركة مؤتة من الأثر الكبير لصالح المسلمين، وعما كان يطمح إليه بعد ذلك كثير من قبائل العرب من استقلالهم عن قيصر ومواطأتهم للمسلمين. إن هذا كان خطرا يتقدم ويخطو إلى حدوده خطوة بعد خطوة، ويهدد الثغور الشامية، ثغور الشامية التي تجاور العرب، فكان يرى أن القضاء يجب على قوة المسلمين قبل أن تتجسد في صورة خطر عظيم لا يمكن القضاء عليها، وقبل أن تثير القلاقل والثورات في المناطق العربية المجاورة للرومان. نظرا لهذه المصالح الدنيوية لم يقض قيصر بعد معركة مؤتة سنة كاملة حتى أخذ يهيئ الجيش من الرومان والعرب التابع لهم من آل غسان وغيرهم، وبدأ يجهز لمعركة دامية فاصلة. وكانت الأنباء تترامى إلى المدينة بإعداد الرومان للقيام بغزوة حاسمة ضد المسلمين، حتى كان الخوف يتسورهم كل حين، لا يسمعون صوتا غير معتاد إلا ويظنونه زحف الرومان، ويظهر ذلك جليا مما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، آلى من الإيلاء، الإيلاء اعتزال نسائه عليه الصلاة والسلام، وهو حكم معروف في الفقه ما بين الطلاق والظهار والإيلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام وقع منه الطلاق ووقع منه الإيلاء ولم يقع منه الظهار، وذلك لأن الله عز وجل قال في الظهار الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فبما أنه منكر من القول وزور لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وقع منه الإيلاء ووقع منه الطلاق صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا في هذه السنة، الإيلاء هذا بسبب المطالبة بمزيد من النفقات بعد الفتوحات والخيرات التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوزعها كاملة لا يناله شيء، الخمس لله وللرسول، ويقوم عليه الصلاة والسلام بتوزيعها أيضا. فلما أكثرن عليه من الكلام عن النفقة هجرهن عليه الصلاة والسلام، واعتزل عنهن في مشربة له، ولم يفطن الصحابة إلى حقيقة الأمر في بدايته، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن، فسرى فيهم الهم والحزن والقلق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يروي هذه القصة: وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت آتيه أنا بالخبر، وكان يسكنان في عوالي المدينة يتناوبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان، ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأ صدورنا منه، فإذا صاحب الأنصاري يدق الباب فقال: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني؟ قال: لا، بل أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. الحديث أخذنا منه محل الشاهد كيف كان الصحابة ينتظرون مجيء الرومان وأهل غسان في أي وقت. وفي لفظ آخر أنه قال: وكنا تحدثنا أن آل غسان تنعل النعال لغزونا. فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أنائم هو؟ ففزعت فخرجت إليه وقال: حدث أمر عظيم. فقلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وذكر الحديث. وهذا يدل على خطورة الموقف الذي كان يواجهه المسلمون بالنسبة إلى الرومان، ويزيد ذلك تأكدا ما فعله المنافقون حينما نقلت إلى المدينة أخبار إعداد الرومان لمعركة كبيرة فاصلة. فبرغم ما رآه هؤلاء المنافقون من نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الميادين، وأنه لا يوجل من سلطان على ظهر الأرض، بل يذيب كل ما يعترض في طريقه من عوائق بفضل الله تعالى، برغم هذا كله طفق هؤلاء المنافقون يؤملون في تحقيق ما كانوا يخفونه في صدورهم وما كانوا يتربصونه من الشر بالإسلام وأهله. ونظرا إلى قرب تحقق آمالهم أنشأوا وكرا للدس والتآمر في صورة مسجد، وهو مسجد الضرار، أسسوه لأهداف، أسسوه كفرا وتفريقا بين المؤمنين، ومرصدا لمن حارب الله ورسوله. ثم عرضوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصلي فيه، وإنما مرامهم بذلك أن يخدعوا المؤمنين فلا يفطنوا ما يؤتى به في هذا المسجد من الدس والمؤامرة ضد المسلمين، ولا يلتفت إلى من يرد ويصدر عنه، فيصير وكرا مأمونا لهؤلاء المنافقين ولرفقائهم في الخارج. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة فيه إلى قفوله من الغزوة لانشغاله بالتجهيز والجهاز لمعركة تبوك، ففشلوا في مرامهم وفضحهم الله عز وجل، حتى قام الرسول عليه الصلاة والسلام بهدم هذا المسجد بعد القفول من الغزوة بدلا أن يصلي فيه، وقام بتحريقه عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عز وجل في هذا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. كانت هذه هي الأحوال والأخبار التي يواجهها ويتلقاها المسلمون في جزء من العدو من المنافقين داخل المدينة، والأخبار التي تترامى تباعا بأن الرومان يعدون العدة. وقتال الرومان مر قبل هذا معروف، يعني اجتمعوا أول مرة في 200,000، ولكن الحمد لله يعني صدهم 3,000 من المسلمين في مؤتة، لكن أكيد هذه المرة سيكون لهم ترتيب بصورة أقوى وأشد وأشنع، سيما الرومان تسيطر على كثير من البلدان سواء الشام أو مصر أو مناطق كثيرة في الجزيرة العربية كغسان مثلا والبصرة. طيب، فهذه الصورة وتلك الأحوال والأخبار التي واجهها ويتلقاها المسلمون إذ بلغهم من الأنباط الذين قدموا بالزيت من الشام إلى المدينة أن هرقل قد هيأ جيشا عرمرما قوامه 40,000 مقاتل. يعني أول مرة أعد 100,000 وأخذ من الطريق من الموالين له 100,000 فصاروا 200. هذه المرة هيأ جيشا عرمرما قوامه 40,000 مقاتل. آخر معركة للمسلمين غزوة فتح مكة كانت 10,000، والتي بعدها تابعة لها أو جاءت بعد فتح مكة في حنين كانوا 12,000. كم يمكن أن يكون عدد المسلمين في الجمع لجيش عرمرم قوامه 40,000؟ لجيش عرمرم قوامه 40,000 مقاتل. فالأخبار نقلت هذا للنبي عليه الصلاة والسلام عن طريق النبط: قوم قدموا بالزيت من الشام إلى المدينة وأخبروا أن هرقل قد هيأ جيشا عرمرما قوامه 40,000 مقاتل، وأعطى قيادته لعظيم من عظماء الروم، وأنه أجلب معهم قبائل لخ وجذام وغيرهما من منتصرة العرب، وأن مقدمتهم أو مقدمة الجيش يعني لأنه كانت بتتم تباعا بلغت إلى البلقاء. البلقاء اسم مكان في شمال المدينة المنورة ما بين المدينة والأردن، تمر عليه في الطريق البري، وأن مقدمتهم بلغت إلى البلقاء، وبذلك تمثل أمام المسلمين خطر كبير. والذي كان يزيد خطورة الموقف أن الزمان كان فصل القيظ الشديد، حر الجزيرة العربية لا يكاد يعرفه إلا من عاش هناك، وكان الناس في عسرة وجدب من البلاء وقلة الظهر، وكانت الثمار قد طابت، فكانوا يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم فيه. ومع هذا كله كانت المسافة بعيدة، وبعيدة جدا، والطريق وعرة صعبة. يعني أقل شيء ما بين المدينة وتبوك 700 كيلو، 700 كيلومتر. لكن الأمر احتدم، ولا ينتظر أن يأتي الرومان لمداهمة المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الظروف والتطورات بنظر أدق وأحكم من هذا كله. إنه صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه لو توانى وتكاسل عن غزو الرومان في هذه الظروف الحاسمة، وترك الرومان لتجوس خلال المناطق التي كانت تحت سيطرة الإسلام ونفوذه وتزحف إلى المدينة، فإن هذا له أسوأ الأثر، فإن هذا له أسوأ الأثر على الدعوة الإسلامية وعلى سمعة المسلمين العسكرية. فالآن الجاهلية تلفظ نفسها الأخير في الجزيرة العربية بعدما لقيت من الضربات القاصمة في حنين وفي تلك الغزوات والسرايا، أفتعود وتحيا مرة أخرى؟ والمنافقون الذين يتربصون الدوائر بالمسلمين ويتصلون بملك الرومان بواسطة أبي عامر الفاسق، سيبعجون بطون المسلمين بخناجرهم من الخلف، في حين تهجم الرومان بحملة ضارية ضد المسلمين من الأمام. وهكذا يخفق كثير من الجهود التي بذلها النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه في نشر الإسلام، وتذهب المكاسب التي حصلوا عليها بعد حروب دامية ودوريات عسكرية متتابعة متواصلة، أتذهب هذه المكاسب بغير جدوى؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف كل ذلك جيدا، ولذلك قرر القيام مع ما كان فيه من العسرة والشدة بغزوة فاصلة يخوضها المسلمون ضد الرومان في حدودهم ولا يمهلونهم حتى يزحفوا إلى دار الإسلام. وبدأ الإعلان بالتهيؤ لقتال الرومان، ولما أقرر الرسول عليه الصلاة والسلام الموقف أعلن في الصحابة أن يتجهزوا للقتال، وبعث إلى القبائل من العرب وإلى أهل مكة يستنفرهم، وكان قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، يعني يظهر أنه يريد مكانا آخر، ولكنه نظرا إلى خطورة الموقف وإلى شدة العسرة أعلن صلى الله عليه وسلم أنه يريد لقاء الرومان، وجلى للناس أمره ليتأهبوا أهبة كاملة وحضهم على الجهاد. ونزلت فقرات من سورة براءة تثيرهم على الجلاد وتحثهم على القتال، ورغبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذل الصدقات وإنفاق كرائم الأموال في سبيل الله تعالى. آيات كثيرة دعت المسلمين للجهاد في سورة براءة، سورة التوبة، في مثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يشهد إنهم لكاذبون. وتمضي الآيات تحث على الجهاد من ناحية، تفضح المنافقين من ناحية، حتى إن آية الهجرة هذه الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، كانت عن الهجرة، ولكن تنزل مع غزو التبوك وهي تقول للمسلمين: إن الله عز وجل نصر رسوله يوم أن كان بلا عدد ولا عدد ولا أسباب، ولم يكن سوى هو وصاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكانت معية الله كافية، من كان الله معه فلن يزل ولن يضل، من كان الله معه فمن عليه. فذكرهم الله عز وجل بمثل هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس ببذل الصدقات، وهذا هو وقت الإنفاق بكرائم الأموال في سبيل الله تعالى. وبدأ المسلمون يتسابقون للتجهز للغزو، ولم يكن من المسلمين أن سمعوا صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو إلى قتال الروم إلا وتسابقوا إلى امتثاله، فقاموا يتجهزون للقتال بسرعة بالغة، وأخذت القبائل والبطون تهبط إلى المدينة من كل صوب وناحية، ولم يرضى أحد من المسلمين أن يتخلف عن هذه الغزوة إلا الذين في قلوبهم مرض من المنافقين، وإلا ثلاثة نفر من المؤمنين الصادقين ولهم قصتهم تأتيك في ثنايا الكلام عن غزو التبوك أو توابع هذه الغزوة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال الله عقبها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فكانوا من الصادقين رغم تخلفهم عن الغزو بغير عذر. أما بقية المنافقين فقد نعى الله عز وجل عليهم بآيات كثيرة جاءت في سورة التوبة، سورة براءة، سورة الفاضحة، عشرات الآيات، عشرات الآيات في سورة التوبة تحدثك عن المنافقين الذين استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الآيات التي تلوتها على أسماع حضراتكم: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا الله على كل شيء قدير، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بدأ الكلام عن المنافقين، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أولئك لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثه فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل من أيام قريظة والأحزاب وفي غيرهما، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. الذي جاء وقل له أنا لا أستطيع أن أشاهد بنات بني الأصفر وأنا ضعيف وأنا كذا، ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل وتولهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الآيات وربع وراء ربع وراء ربع في الكلام عن المنافقين والعياذ بالله تعالى حيث فضحتهم سورة براءة الفاضحة للمنافقين. وبقية أهل الإسلام في المدينة يريدون الغزو وقاموا يتجهزون للقتال بسرعة بالغة وجاءت القبائل والبطون التي دعاها النبي عليه الصلاة والسلام لتعسكر حول المدينة تنتظر خروج الجيش بكامل قواته. وهناك من المسلمين من يريدون الخروج للغزو ولكن في شدة الحاجة والفاقة، فكانوا يجيئون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني يستحملون رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يعدهم للجهاد ليخرجوا إلى قتال الروم. وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أجد ما أحملكم عليه. والله عز وجل في المفارقات التي تقيم العدل الرباني، يفرق ما بين المنافقين الذين يستطيعون الخروج والذين لا يستطيعون. فالذين لا يستطيعون عفى الله عز وجل عنهم، يقول الله سبحانه وتعالى مفرقا بين هؤلاء وأولئك: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. الآيات من أولها: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا موضع آخر. الله المستعان، لا إله إلا الله. يقول الله جل وعلا: طيب، نسيت أول السياق الذي أريده، ولكن فيه قول الله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حتى إذا ما أتوك قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم إما يتوب. لا أيها الله يفتح عليك، أول السياق ليس على الضعفاء. نعم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ففرق الله عز وجل بين هؤلاء وأولئك. يبقى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء أصحاب الأعذار. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآيات. لكن في ذات الوقت تسابق المسلمون في إنفاق الأموال وبذل الصدقات كما كان المثل الأعلى في هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة، جهز عيرا للشام 100 بعير بأقتابها وأحلافها ومئتا أوقية فتصدق بها، ثم تصدق بمئة عير بأحلافها وأقتابها، ثم جاء بألف دينار فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها وهو يقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. رجل واحد يعد من أغنياء المسلمين جهز جيش العسرة، ثم تصدق وتصدق حتى بلغ مقدار صدقته 900 بعير، ما هو 100 ولا 200 ولا 3، لا، بلغ 900 بعير و100 فرس سوى النقود التي أعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام، مرة 100 أوقية ومرة 1000 دينار. لكن بدأ التجهيز ب200 عير ثم ب100، المهم ظل ينفق ويعد ويتصدق حتى بلغ مقدار صدقته 900 بعير و100 فرس سوى النقود. الله أكبر. وجاء عبد الرحمن بن عوف وهو أيضا من أغنياء المسلمين، جاء ب200 أوقية فضة، جاء ب200 أوقية فضة، وجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، ولم يترك لأهله إلا الله ورسوله. حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله ونعم بالله. وكانت كل ثروته 4000 درهم، وهو أول من جاء بصدقته. وعمر رضي الله عنه قال: اليوم أسبق أبا بكر. وجاء بنصف ماله، فلما قيل له: أبو بكر سبقك وجاء بكل ماله، قال: لن أسابق أبا بكر يوما ما. فجاء أبو بكر بكل ماله، جاء عمر بنصف ماله، وجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه بمال كثير، وهو كان أيضا من الأغنياء، وجاء طلحة وسعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة، كلهم جاءوا بمال، وجاء عاصم بن عدي ب90 وسقا من التمر لإطعام الجيش، وتتابع الناس بصدقاتهم قليلها وكثيرها، حتى كان منهم من أنفق مدا أو مدين لم يكن يستطيع غيرها، وبعثت النساء على قدر ما تستطيع وما قدرنا عليه من شيء من الحلي، خلاخل أو قرط وخواتم ومسك ومعاضد، ولم يمسك أحد يده في تلك الغزوة سوى المنافقين الذين بخلوا بمالهم ولم يجودوا بشيء ولم يكتفوا، لم يكتفوا بأنهم بخلوا بمالهم، حتى راحوا يتكلمون بألسنتهم، تطول ألسنتهم فيما يرون ممن جاء لا يملك إلا وسقا أو مدا أو مدين من تمر أو من شعير، أو امرأة لا تملك إلا قرطا أو خاتما أو خلخالا، فإذا بهم يلمزون المؤمنين في هذا، وما يغني هذا، وداخل الإنسان معه هذا الشيء، وما يغني هذا الذي جئت به في غزوة كهذه الغزوة في جيش عرمرم وفي سفر طويل وكذا وكذا، فقال الله فيهم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لن إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، ولا تصل على أحد منهم ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآيات. وهكذا بعد هذا الإنفاق في سبيل الله، وكما قال العلماء لا سرف في الإنفاق في سبيل الله حتى رأينا أبا بكر ينفق كل ماله، وعمر ينفق نصف ماله، وعثمان ينفق بكل ما استطاع يجهز جيش العسرة وحده، وهذا عبد الرحمن بن عوف، وهذا العباس عم النبي عليه السلام، وهكذا تجهز الجيش. فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، وقيل سباع بن عرفطة، وخلف النبي عليه الصلاة والسلام على أهله علي بن أبي طالب، خلفه على أهله وأمره بالإقامة فيه، وغمص عليه المنافقون ما تركوا أيضا، يعني بدأوا يقولون يتركك النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء والصبيان وأنت من أنت، فخرج فلحق برسول الله عليه الصلاة والسلام فرده إلى المدينة وقال يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ يعني حين ترك موسى هارون على قومه قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذهبت به الشيعة كل مذهب، المسألة حتى علي لا يريد هذا ولا يرضاه، لكن لم يبقى أمامه إلا السمع والطاعة، وطيب النبي عليه الصلاة والسلام خاطره ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس نحو الشمال يريد تبوك حيث الروم، ولكن الجيش كان كبيرا 30,000 مقاتل، كل من استطاع أن يجمعه النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين قدامى ومحدثين من أهل مكة والمدينة وقبائل العرب، خرج نحو من 30,000. لم يخرج المسلمون في مثل هذا الجمع الكبير قبله قط، فلم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزا كاملا، يعني إذا قلنا إن عثمان وصل به في نهاية المطاف أنه جهز 900 بعير ومائة فرس 1,000، عمر أو أبو بكر كل ماله وعمر بنصف ماله وكذا وكذا 2000 3000. أنت الآن أمام جيش قوامه 30,000 مقاتل، ولأول مرة يخرج هذا الجيش من المسلمين بهذا الجمع الكبير، ولم يستطع المسلمون مع ما بذلوه من الأموال أن يجهزوه تجهيزا كاملا، بل كانت في الجيش قلة شديدة بالنسبة إلى الزاد والمراكب. فكان 18 رجلا يعتقبون بعيرا واحدا، يتعاقبون عليه يعني، وربما أكلوا أوراق الأشجار حتى تورمت شفاههم، واضطروا إلى ذبح البعير مع قلتها ليشربوا ما في كرشه من الماء، ولذلك سمي هذا الجيش جيش العسرة. ومر الجيش الإسلامي في طريقه إلى تبوك بالحجر التي هي ديار ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، أي وادي القرى، فاستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا من مائها ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا. وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها ناقة صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، أن يستقوا من البئر التي كانت تردها ناقة صالح رسول الله عليه السلام. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنع رأسه وأسرع بالسير حتى جاز الوادي. الآن في عهد إبس حفلات ماجنة في ديار صالح تعتبر على مقربة من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع بالسير حتى جاز الوادي، واشتدت في الطريق حاجة الجيش إلى الماء حتى شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجاتهم من الماء. الله أكبر. ولما قرب من تبوك قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. قال معاذ: فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين تبض بشيء من مائها، يعني شيء قليل، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. وقال لهما ما شاء الله أن يقول، يعني: ألم أقل لا تقربوها حتى أصل إليها، لا تمسوا ماءها حتى آتي إليكم؟ ثم غرف من العين قليلا قليلا حتى اجتمع الوشل، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وجهه ويده، ثم أعاده فيها
فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. وقد كان. وفي الطريق أو لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام تبوك، على اختلاف الروايات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طي. وكان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق أنه كان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع التقديم وجمع التأخير كليهما. نزل الجيش الإسلامي بتبوك فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا فخطب خطبة بليغة أتى بجوامع الكلم وحض على خيري الدنيا والآخرة وحذر وأنذر وبشر وأبشر حتى رفع معنوياتهم وجبر بها ما كان فيهم من النقص والخلل من حيث قلة الزاد والمادة والمؤنة. وأما الرومان وحلفاؤهم فلما سمعوا بزحف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذهم الرعب، فلم يجترئوا على التقدم واللقاء، بل تفرقوا في البلاد في داخل حدودهم، فكان لذلك أحسن أثر بالنسبة إلى سمعة المسلمين العسكرية في داخل الجزيرة وأرجائها النائية. وحصل بذلك المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة خطيرة لعلهم لم يكونوا يحصلون عليها لو وقع هناك اصطدام بين الجيشين. جاء يحنة ابن رؤبة صاحب أيلة فصالح الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جرباء وأهل أذرح فأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم، وصالحه أهل ميناء على ربع ثمارها، وكتب لصالح أيلة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنة ابن رؤبة وأهل أيلة، ليحنة ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من أهل الشام وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل في 420 فارسا، وقال له: إنك ستجده يصيد البقر. فأتاه خالد، فلما كان من حصنه بمنظر العين خرجت بقرة تحك بقرونها باب القصر، فخرج أكيدر لصيدها، وكانت ليلة مقمرة، فتلقاه خالد في خيله فأخذه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحقن دمه وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 ذرع و400 رمح، وأقر بإعطاء الجزية فقاضاه مع يحنة على قضية دومة وتبوك وأيلة وتيمة. وأيقنت القبائل التي كانت تعمل الحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها الأقدمين قد فات أوانه، فانقلبت لصالح المسلمين، وهكذا توسعت حدود الدولة الإسلامية حتى لاقت حدود الرومان مباشرة، وشهد عملاء الرومان نهايتهم إلى حد كبير، إلى أن توج الله ذلك بفتوح الشام وبلاد فارس في خلافة فاروق الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه. بهذا نكون قد بلغنا قدرا طيبا من الحديث عن غزوة تبوك، والتي وصلنا إلى نهاياتها، ولكن لها توابعها ونتائجها، وذلك عندما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وكانت قصة الذين خلفوا والذين صدقوا، وهذا الذي يمكن أن يكون موضوع محاضرتنا المقبلة، وما كان لهذه الغزوة من أثر إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.